الكترانيا ولا
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم الشيخ العلامه سليمان بن زحمان رحمه الله تعالى: وصل له وحده مراءات ناظره اليك وتسميعا له بالتعبده. وجاء بما قد يفعل الناس عند من يرون له حقا فجاءوا بموئله يقومون تعظيما ويحنون نحوه ويومون نحو الراس والانف باليد وهذا سجود ولناد اشاره اليه بتعظيم وثابت المعتدي الى غير ذلك كل انواع التي بها الله مختص فوحيد تسعدي وفي صرفها او بعضها الشرك قد اتى فجانبه وحده ان تجيء بموئلي. وهذا الذي فيه الخصومه قد جرت على عهد نوح والنبي محمد فوحيد في افعاله جل ذكره مقرا بان الله اكمل سيدي.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وصل له واحذر مراءة ناظر إليك وتسميعا له بالتعبد. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يبين مزلقا آخر من مزالق الشرك نسأل الله العافية منه كله، من دقه وجله وأوله وآخره وظاهره وباطنه. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يبين مسألة خطيرة، وهي قضية المراءاة والتسميع بالعبادات. تقدم معنا أن العبادات يفرد بها المولى تبارك وتعالى، وليس للنفوس أي حظ من هذه العبادات، فيجب على العبد أن يخلص حق الله جل وعلا من حظوظ النفس وشهواتها. ولهذا كان الإخلاص من أشد الأشياء على النفوس وأثقلها وأصعبها، وذلك لأن النفس في غالب أحيانها كما وصفها ربها تبارك وتعالى هي أمارة بالسوء، وغالبا ما تركن إلى الأهواء والشياطين. فالنفوس تريد حظها من الثناء والتمجيد والتقدير والإطراء وغير ذلك، ولهذا هي تشح بالإخلاص، والله جل وعلا لا يرضى سوى الإخلاص ولا ينجي إلا المخلصين. ولهذا في كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كلاما معناه أن من أراد النجاة فعليه أن يذبح حظ نفسه بسكين الإخلاص، والمعنى أن يتخلص من كل متعلقات وحظوظ النفس لتخلص العبادة لله الواحد القهار. يذكر لله، يصلي لله، يقرأ القرآن لله، يطلب العلم لله، هذا هو الأصل في كل العبادات يا إخوان. والرياء سمي رياء من الرؤية، لأن العامل يعمل العمل ليراه الناس، ومنه التسميع، وسمي بالتسميع مأخوذ من السمعة والاستماع، يعني يريد أن تكون له سمعة في الناس ويحب أن يستمع إليه الناس. فهذان أعني الرياء والسمعة هما خطر على توحيد العبد. ولهذا من الرياء والسمعة ما قد يوصل العبد الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، ومنه ما هو من الشرك الأصغر. وليس في الرياء والسمعة شيء محمود أصلا فيما يتعلق بالمخلوقين، إلا اللهم على معنى أطلقه بعض أهل العلم، ويراد به الإخلاص حقيقة، أي أن يرائي العبد بعباداته ربه، وأن يسمع بعباداته ربه عز وجل، بمعنى أنه يفعل ليرى الله عز وجل إخلاصه وصدقه وإتقانه للعمل، ويتلو التلاوة على وجهها لكي يسمع الله عز وجل هذا القارئ العبادة والتلاوة على الوجه الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وهذا حقيقة، هو بمعنى الإخلاص حقيقة، ولا يسمى رياء ولا سمع. يعني كأن هذا القائل يقول إذا أردت أن ترائي وتسمع فرائي الله عز وجل وسمع لله عز وجل، وهذا معنى الإخلاص. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يذكرون للناس خطورة الرياء ويحدثونهم عن ضرورة الإخلاص، وكان هذا فاشيا فيهم كثيرا عندهم، وقل هذا في المتأخرين، بل صار بعض المتأخرين يظن أن الحديث عن الرياء والسمعة هو من قبيل اتهام الآخرين والتشنيع عليهم والتحدث عن نواياهم إلى غير ذلك، وهذا قول وفعل من لم يعرف هدي السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنه. كانوا يذكرون ذكر ذلك لعلمهم أن الإخلاص عزيز وأن الرياء خطير، ولا يأمنه إلا منافق ولا يحذره إلا مؤمن، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سئل عن الرياء قال لا يأمنه إلا منافق. المنافق من سوء فعله وقبيح ظنه بنفسه يظن أنه مخلص لله عز وجل، ولهذا لا يعبأ للرياء ولا يلتفت إليه، وهو في حقيقة الأمر مرائي ومسمع نسأل الله العافية والسلامة، أراد الناس. وأما العبد المؤمن الصادق مع الله جل وعلا تجده يخاف على عباداته وأعماله، ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أدركت أقواما إن كان أحدهم قد جمع القرآن منذ زمن وما يعلم به أحد، حفظ القرآن منذ زمن وما علم أحد أنه حفظ القرآن أصلا، وإن كان واحد منهم لا يصوم النهار ويقوم الليل وما يشعر به أهل بيته. وقال لقد أدركنا أقواما لو وجدوا بدا أن يخفوا أعمالهم عن أنفسهم لفعلوا، هذا كله من شدة الحرص على تخليص العمل لله عز وجل وإتقانه للمولى سبحانه وتعالى، بخير المرائي والمسمع يحب أن يثنى عليه وأن يقال فلان فعل وفلان كذا وفلان كذا، يريد حظ الناس والعياذ بالله. ولهذا كان سفيان الثوري يحدث الناس بأنه ما عالج شيئا كما عالج نفسه على الإخلاص، فالرياء خطير والإخلاص عزيز. ولعظيم إخلاص السلف عظمت أعمالهم يا إخوان، فتجد من بعدهم كتب كثيرا ونظم كثيرا وقال كثيرا، ولكن شأن أولئك أعلى وأرفع. والعامل في ذلك يا إخوان الإخلاص ومراقبة الله جل وعلا. ولهذا يقول بكر بن عبد الله المزني والله ما سبق أبو بكر الصديق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكبير شيء، وإنما بشيء وقر في صدره، ما سبقهم بصلاة ولا صيام ولا زكاة، لكنه بشيء وقر في صدره يا إخوان. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإمام مالك كيف بز أقرانه وظهر في زمانه مع أن في زمان من هو أعلم من الإمام مالك. قال الإمام أحمد رفعته سريرته، قال لعله رفعته سريرته. ومثل هذا الكلام يراد به الإشادة بالإخلاص وحث الأمة على ذلك والتحذير من خطورة الرياء، وأن المرائي لا يلقى إلا الهوان، نسأل الله العافية والسلام. في الدنيا يظن أن الناس يمدحونه وهم إنما يذمونه، وأما في الآخرة ففضيحة على رؤوس الأولين والآخرين، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا كان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول عن الرياء: إنه البحر الذي لا ساحل له، بحر متلاطم الأمواج يا إخوان، يحتاج من الإنسان يركب سفينة الإخلاص ليجد الخلاص بإذن الله عز وجل، فإنه لا خلاص إلا بالإخلاص. حقق حق الله عز وجل، واعلم أن من أعظم ما يعينك على الإخلاص أن تعلم أنه ليس منك شيء، ليس منك شيء. العلم من الله، المال من الله، حسن الصوت من الله، الوسامة والجمال من الله، ماذا عندك؟ ما منك شيء، كله من الله عز وجل، أعطاك الله إياه وأمرك بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أوامر واضحة وجلية بضرورة الحرص على الإخلاص وتخليص العبادة لله عز وجل. ولهذا من جميل ما نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، ما مني شيء ولا من عندي شيء ولا فيه شيء. مع أنه رجل سطر علوما شق على كثير من المتأخرين من بعده أن يقرأوها فضلا عن أن يعوها ويحصوها ويقوموا بها، وبز أقرانه وناظر أناسا وأقواما في زمانه، وشهد له حتى الأعداء بالعلم والسعة وجلالة القدر في هذا الشأن العظيم، ومع هذا ما يرى أنه من عنده شيء. وهذه حقيقة يا إخوان، بعض الناس يظن أن هذه الكلمات تواضع، لا يا إخوان، هذه حقائق، هذه حقائق تسطر اعترافا لله جل وعلا بالفضل، هذا حق الله عز وجل يا إخوان. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم وعلى أعمالهم وإلى غير ذلك، هذه حقائق في نفوسهم يا إخوان. قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رب راجعون. جاء في حديث عائشة وفي إسناده اختلاف أنها قالت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر. فقال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هذه مسألة كبيرة يا إخوان. ولهذا كان مما يخيف السلف قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولهذا جاء في الدعاء الاستعاذة من شر الشيطان وشركه ويقرأ وشركه. من شرك الشيطان الرياء والسمعة، ومن مصائب الشيطان وشركه التي ينصبها للعباد الرياء والسمعة يا إخوان. ولهذا هو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء يا إخوان. وجاء في الحديث الذي فيه اختلاف أيضا كذلك: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فنحن يا إخوان مطالبون بأن نخلص أعمالنا من هذا الرياء ومن ذلك السمعة. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله جل وعلا: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، كله من الله عز وجل. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. طيب على أي شيء يفخر الإنسان يا إخوان؟ ولهذا على العبد أن يعلم أنه لا يصلح معه إلا التواضع لله تعالى بالإخلاص له في كل صغير وكبير من الأعمال. وعلى أن يجاهد نفسه ليدخل في قول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المحسن المخلص يا إخوان، المخلص في التوحيد في صرف العبادة لله جل وعلا، المخلص في الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، إخلاص ومتابعة، هذا هو حقيقة الإحسان يا إخوان، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عندما تكلم على قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعلى العبد أن يلزم باب هذا الجهاد وأن لا يسعى منه أبدا، وليبشر بقول الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يلزم باب المجاهدة يا أخي، الرياء يأتي ويعرض ويذكرك به الشيطان ليفسد عليك العبادة، وعليك أن تتذكر فضل الله جل وعلا عليك وأنه هو الذي آتاك هذه النعمة، وإنما آتاك إياها ليبتليك. كل العباد في هذا الابتلاء يا إخوان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والأصل في العبد أن يخلص أعماله لله جل وعلا من كل شائبة من شوائب الدنيا كذلك، يعني أن يعمل عمل يريد بذلك العمل وجه الله تعالى. فإذا كان العبد يخرج في الجهاد في سبيل الله يريد الله والدار الآخرة فيصيب شيئا من الغنيمة فيكون قد تعجل ثلثي أجره، لاحظ، هذا أراد الله والدار الآخر، خرج بالقلب في سبيل الله لكنه أصاب من قتال هذا أجر. ولهذا كان بعض الصحابة يقول: ومنا من مات ولما ينال أجره، يعني شيء من الدنيا مطلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من يوم القيامة، ومن لم يصب من الغنيمة شيئا تم له أجره. لاحظ، كل واحد من هؤلاء خرج يريد الله والدار الآخرة، لكن أحدهما لم يصب من الغنيمة قتل تم له أجره، وآخر قاتل وانتصر وأخذ حظا من الغنيمة تعجل ثلثي الأجر يا إخوان. وهذا الحديث يبين أن العباد يتفاوتون عند الله عز وجل تفاوتا عظيما بحسب ما يخلص لله من العمل عن حظوظ الدنيا. الحاج في سبيل الله، الحاج يخرج يريد الحج، وآخر يخرج يريد الحج والتجارة، هذا لا حرج فيه، ليس كذلك؟ الله تعالى قال في كتاب العزيز: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، أليس كذلك؟ لكن هل هما سواء عند الله؟ لا يا إخوان، ليسوا بسواء. الذي خرج يريد الحج فقط وفرغ وقته للحج فقط، وآخر خرج يريد الحج ويريد التجارة، الأول أعظم أجرا من الثاني. وأما الذي يخرج لعرض الدنيا فهذا ليس له إلا الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة، وهو على خطر عظيم، والنصوص قد وردت بمثل هذا. قال الله جل وعلا في كتاب العزيز: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية الأخرى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لاحظ، في الأولى ماذا قال تعالى؟ نوفي، وفي الثانية قال إيش؟ نؤته منها. يعني لاحظ، هذا المرأي قد لا ينال شيئا وقد ينال البعض، وعلى كل من هو مهدد بنار جهنم نسأل الله العافية والسلام. والرياء على أنواع ومراتب يا إخوان، نوع منه يكون شركا أكبر، وذلك إذا أراد بعمله الناس، لا يصلي إلا للنظر والسمعة، لا يصلي إلا للجاه والمنصب، وهذا لا يكاد يريد ويصدر إلا من منافق المعلوم النفاق نسأل الله العافية والسلام. النوع الثاني من ينشئ العمل يريد وجه الله عز وجل فيعرض له عارض الرياء أو السمعة، فيسترسل معه. فهذا للعلماء فيها أقوال، منهم من قال العمل كله حاذق، ومنهم من قال يحبط هذا العمل وما قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، قالوا تركته وشركه أي وسائر العمل. وهذا قول مخيف يا إخوان حقيقة، نسأل الله العافية والسلام. القول الآخر أن الله جل وعلا يعامله بفضله على أصل نيته فيتجاوز عنه ويصفى، ويكون هذا من الشرك الأصغر الذي هو تحت المشيئة، لأن المذكور في قول الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هو عند جماهير أهل العلم الشرك الأكبر، وذهب بعض أهل العلم لأنه عام في الأصغر والأكبر، فكل شرك لا يغفر إلا أن يتوب العبد توبة نصوحة، وإلا إذا وافى العبد ربه جل وعلا بشرك سواء كان أصغر أو أكبر فإنه لا بد أن يتقحم جهنم، فإن كان من الأصغر له مخرج بالتوحيد، وإن كان من أكبر فلا خلاص له، يبقى في عبد الآبدين ودهر الداهرين، نسأل الله العافية والسلام. القول الراجح في هذه المسألة هو ما رجحه جماعة من أهل العلم ومن المتأخرين من المعاصرين، شيخنا سليمان وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، رجح بأن المقصود بهذا الخبر الأعمال التي ينبني بعضها على بعض الآخر، إذا انبنى عمل بعضه على بعض الآخر حبط سائر العمل، وإذا كان لا ينبني بعضه على بعض الآخر حبط ما رأى فيه ولم يحبط ما أخلص فيه. مثال ذلك رجل أراد أن يذكر الله تعالى بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة لينال الأجر المذكور في مثل هذا المقام، فشرع في الذكر يريد وجه الله، فجاء معظم في نفسه فبدأ يرفع صوته بالذكر يرائيه ببعض هذه الأذكار، ثم انصرف هذا الرجل أو هو انتبه لذلك فعاد إلى ذكره لله جل وعلا، فتلك الأذكار كل ذكر منها وكل حرف منها يقوم مقام ذكر مستقل، أليس كذلك؟ ولكلمة لا إله إلا الله أجر الخاص بها، فنقول ما أخلص فيه لله فهو لله، وما لزيد فقد ذهب أدراج الرياح نسأل الله العافية والسلامة، وصاحبه معرض للعقوبة إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. مثاله كذلك رجل نوى أن يصوم رمضان لله تعالى، أيام رمضان لا ينبني بعضها البعض الآخر، أليس كذلك؟ يعني ما نقول إنه إذا رأى في اليوم الثاني حبط اليوم الأول، أليس كذلك؟ نقول إذا رأى في اليوم الثاني حبط اليوم الثاني، وساعاتنا هذه رمضان لا تتجزأ لأنه مطالب أن يصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إذا لو رأى في جزء من اليوم حبط اليوم كله. الصلاة ينبني بعضها على بعض أم لا يا إخوان؟ ينبني بعضها على بعض الآخر، فلا نتصور أن نقول قبلت الركعة الثالث وردت الركعة الأولى وقبلت الركعة الأخيرة مثلا. فإذا رأى في ركعة من هذه الركعات واسترسل مع هذا الرياء حبطت الصلاة كلها، وعليه أن يعيدها من جديد مع تحقيق التوبة النصوح، لأنه معاقب أو معرض بالوعيد بهذا الرياء. وهذا أرجح الأقوال في مسألة الرياء فيما يطلع الإنسان أثناء العمل. أما من عرض له عارض الرياء فجاهد نفسه ولم يركن إليه فإنه مأجور عند الله تعالى، لأن الشيطان يوسوس، وقد أمرنا أن ندافع هذا العدو اللدود، وهذه هي المجاهدة يا إخوان. فهذا مأجور عند الله تبارك وتعالى، وله حظ كبير من قوله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه فإن الجنة هي المأوى. نذكر بعض الأحاديث التي تبين خطورة الرياء. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل الرجل يقاتل يريد المغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل للأجر، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لاحظ، أجاب بإجابة شافية كافية عليه الصلاة والسلام، لأن أغراض الناس في الدنيا كثيرة، أليس كذلك؟ بيّن الأصل عليه الصلاة والسلام، لأنه قد جاء في طرق مسلم الرجل يقاتل حمية وعصبية وغضبا ورياء، كل هذه أغراض، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختصر المسألة وبيّنها في غاية البيان فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي ما بقي ليس في سبيل الله جل وعلا. وفي صحيح مسلم من طريق يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال ناتل الشام، ويقال ناتل الشامي: حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، سمعته يقول: إن أول رجل إن أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه النعم فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله تعالى له: كذبت، وإنما فعلت لأن يقال شجاع. فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه النعم فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول الله تعالى له: كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال كله فأتي به فعرفه النعم فعرفها، عرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفق فيها لك. فيقول الله تعالى له كذبت، وإنما فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. هذا من أخوف الأحاديث يا إخوان في باب الرياء، نسأل الله العافية والسلام. حتى إنه قد ذكر عن بعض السلف أنه كان إذا روى هذا الخبر جتى على ركبتين من شدة الخوف. هؤلاء أشرف الناس يا إخوان في أنظار الناس، أليس كذلك؟ مجاهد في سبيل الله، عالم معلم قارئ للقرآن، منفق للمال في سبيل الله. من أشرف الناس يا إخوان سوى هؤلاء؟ المجاهد في سبيل الله، معلم العلم، قارئ القرآن، الرجل منفق في سبيل الله، أليس هؤلاء رؤوس الناس يا إخوان؟ ومع ذلك هؤلاء ممن يدخلون النار والعياذ بالله إن كانت أعمالهم رياء وسمعة. أرادوا أجرهم من الناس فقد قيل، أي أخذت الأجر. أردت أن يقال شهيد قيل شهيد، أردت أن يقال شجاع وجريء قيل شجاع وجريء، أردت أن يقال جواد وكريم قيل جواد وكريم، أردت أن يقال عالم حافظ ضابط مرتل مجود صوت حسن إلى غير ذلك فقد قيل، كل هذا قد قيل. أردت الدنيا أخذت ما لك، ماذا تريد من الدنيا قد أخذته. ثم يوم القيامة والعياذ بالله جهنم والعياذ، نسأل الله العافية والسلام. فإذا يا إخوان علينا جميعا أن نسعى في مجاهدة هذا الرياء. لا تحدث نفسك بأنك بمأمن منه، لا يا أخي. الصحابة خافوا على أنفسهم، التابعون أئمة الهدى خافوا على أنفسهم، فنحن يا إخوان أولى وأحرى أن نخاف على أنفسنا هذا الرياء، نسأل الله العافية والسلام. قال وصل له واحذر مراءة ناظر. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الصلاة كنوع من أنواع العبادات التي يطرأ عليها الرياء والسمعة، وهي من أخطر الأعمال التي تعتريها آفة الرياء والسمعة. وإلا كل عمل يا إخوان تعبدي إذا اعتراه الرياء والسمعة أفسده إن ركن إليه صاحبه واسترسل معه. بعض الناس يفتح عليه باب للصيام فما يزورك إلا في يوم الاثنين والخميس، فكلما زارك قدمت له طعاما أو ماء قال لا أنا صائم. طيب طالما أنك صائم الزم بيتك يا أخي. كان الواحد من السلف إذا صام دهن وجهه بهان لئلا يعرف أنه صائم. معروف أن وجه الصائم وشفتي الصائم تكون فيها نوع تقشف وجفاف، ليس كذلك من جراء الصيام، لا صيام إذا كان الصيام في شدة حر. كان يدهن وجهه بدهان حتى ترى نداوة الوجه لئلا يخطر فقط على بال الشخص الذي يرى أنه صائم. فكيف الذي يأتي إلى الناس لكي يعلمهم أنه صائم بطريقة أو بأخرى، نسأل الله العافية والسلام. وبعضهم يتحدث معك ويأتي بتعرضه يقول لك والله يا أخي الحمد لله أنا كل اثنين وخميس أصوم. يا أخي اجعل العمل لله جل وعلا، لا تخبر به أحدا. ولهذا كانوا يقولون رب عمل يكون في ديوان السر فيخرج إلى ديوان العلانية فتصيبه الآفات فيهلك. ديوان السر محفوظ لك يا أخي بينك وبين الله عز وجل. خبئ أعمالك بينك وبين الله تعالى. تعرفون قصة الثلاثة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين الذين انكفأت عليهم صخرة فسدت الصخرة، عفوا تسدد باب الكهف. هؤلاء دعوا الله بماذا يا اخوان؟ بصالح اعمالهم. وهل من صالح الأعمال ما يكون فيه الرياء؟ لا يا إخوان. فنحن إذا وقعنا في ورطة كيف سوف ندعو الله جل وعلا؟ أخي لا بد أن يكون عندنا أعمال نخبئها بيننا وبين الله عز وجل، فلا تعرض عملك للآفات. بعض الناس تجده يعني أذكر لكم قصة يعني وقعت قبل أيام. ذهبت إلى السوق المركزي أو السوق المحلي، فذهبت مبكرا ذلك اليوم، فجاء أحد الذين هم من أصحاب الدكاكين هذه، جلس عند باب الدكان وأخرج سبحة وبدأ يسبح. فجاء جاره فقال لي شنو مالك الليلة مولانا ولا شنو؟ لاحظ يعني هذا الرجل يعني حتى صاحبه ازدراه بهذا الفعل الذي يفعله. يا أخي تريد أن تسبح، يا أخي سبح بينك وبين الله عز وجل، أختي عملك تخرج هذه المسبح أمام الناس في كل مكان ولكي يقال أنك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هل سبح النبي صلى الله عليه وسلم بمسبحة؟ هل سبح أبو بكر الصديق بمسبحة؟ هل سبح عمر بمسبحة؟ هل سبح عثمان بمسبحة؟ هل سبح علي بمسبحة؟ يا إخوان أفضل عمل ما كان في ديوان السر يا إخوان، اكتم عملك بينك وبين الله عز وجل، أخفه تماما. جاء في الحديث سنده لا بأس به عند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تتأكلوا به ولا تتكثروا به. لاحظ يقرأ القرآن لا تغلوا فيه، الغلو تجاوز الحد، التنطع في المدود والتنطع في المخارج ونحو ذلك، حتى بعض الناس ربما انشغل بذلك عن فهم كتاب الله عز وجل، وربما دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلون أجره ولا يتعجلون. ولا تجفو عنه أي لا تتركه وتهمله وتغفل عن حدوده وأوامره ونواهيه ومواعظه وزواجره. قال ولا تتأكلوا به، التأكل بالقرآن هذه مصيبة يا إخوان. هذا يقرأ القرآن يريد المال، وهم اتخذ ذلك مهنة، وهذا لم يكن موجود في زمان السلف أبدا. ومن فهم حديث أبي سعيد في قراءته على سيد القوم من في الحي من أحياء العرب، قصة مشهورة معروفة في الصحيحين، فهموا على جواز فعل ذلك للأخذ القرآن، نقول إنما أتوهم يريدون طبا، يريدون أن يجدوا طبيبا يعالج، فإنما وقع الأجر على التطبب لا على ذات القرآن. القرآن شريف يا إخوان، ما يجعل مهنة يأكل بها الإنسان الليل والنهار ويجلس فقط فاتح المنزل يأتيه الناس من هنا وهناك يقرأ ويأخذ مال، يقرأ ويأخذ مال. ثم على فرض تصور فعل ذلك فلا يأخذ المال باستحقاق حتى يعافى الشخص المعني، ما تأخذ المال على الجلسة. إنما أخذ أبو سعيد المال بعد أن عوفي الرجل، أليس كذلك؟ قام وكان لم تكن به قلبه فأخذ استاق الشرط وذهب به. ويحمل حديث ابن عباس في البخاري إن خير ما أخذتم مما الكتاب الله جل وعلا على هذا المعنى، على معنى حديث أبي سعيد. أما أن تتخذ هذه المسألة مهنة ووسيلة التكسب فهذا لم يكن موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد التابعين رحمهم الله تعالى. ولا تتكثروا به أي لا تطلبوا جمع الناس حولكم به، فهذا فكر التابع والمتبوع كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولما رأى قوما اجتمع على قارئ قال لو اجتمعتم غدا عزلته. يعزم الإمام خلاص. فالشاهد يا إخوان على العبد أن يكون حريصا على تخليص عمله لله جل وعلا، ذمه الناس أو مدحوه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وجانب بما قد يفعل الناس عند من يرون له حقا فجاءوا بموئده. اجتناب الشيء الابتعاد عنه أصلا وعن وسائله وحبائله الموصلة إليه. ولهذا قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ما قال اتركوا، قال اجتنبوا. أصلا أي طريق يوصل إلى ذلك ابتعد عنه تماما. فأمرنا تبارك وتعالى باجتناب المحرمات والمنكرات ما ظهر منها وما بطن. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي ابتعدوا عن وسائله حتى التي توصل إليه ولو بعد حين، اترك وابتعد عنه. قال: وجانب لما قد يفعل الناس عند من يرون له حقا، أي حقا في التعظيم، فهم يرون أنه أهل أن يعظم. والتعظيم قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إجمالا من قبل، والآن يفصل في هذا التعظيم أكثر وأكثر، لأن مسألة خطيرة وحساسة يا إخوان. التعظيم كما تقدم معنا من قبل له ظاهر وباطن. ما يتعلق بالباطن تعبدا وذلا وخضوعا لا يكون إلا لمن؟ لله الواحد القهار. ما يتعلق بالظاهر إن كان مما هو حق محض لله جل وعلا فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر لا يجوز فعله أبدا. فلا يجوز أن تسجد ذليلا معظما إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له. والأصل في التعظيم الإكرام والاحترام والإجلال والطاعة والانقياد، فكل بحسب على هذا الأساس. فمثلا تعظيم الوالد بحبه واحترامه وإكرامه وإجلاله، لكن في حدود ما شرع الله عز وجل. فإذا أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وكذلك يقال في حق الأم، وكذلك يقال في حق رئيس الدائرة والرئيس وغير ذلك، كلهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بماذا؟ بمعرفة أنه عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. فهل من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبده؟ أبدا، بل هذا من الإزراء به عليه الصلاة والسلام، بل هذا من أعظم ما يغضبه عليه الصلاة والسلام، بل هذا من أعظم ما يجعله يتبرأ منك ويقول يوم القيامة سحقا سحقا لمن بدل بعد. إذا حقيقة التعظيم أن تعطي كل ذي حق حقه، فإذا رفعت هذا المعظم عندك فوق منزلتي فقد ازدريته حقيقة وغششته وخدعته، وإن أنزلته عن مرتبتي فقد ظلمته. فوالدك تعظمه والعلماء تعظمهم وتحبهم، أليس كذلك؟ لكن بحدود شرع الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة خطيرة، حصل فيها ظلم واضح بين. فبعض الناس يظن أنه لأنه يحب شيخه الولي فلان معنى ذلك أنه لا بد أن يعتقد فيما يعتقده بالله جل وعلا، يعتقد أن الشيخ الفلاني هذا يعلم الغيب ويقضي الحاجات ويفرج الكربات وإلى غير ذلك. وبعضهم يعتقد في تعظيمه للرئيس الفلاني أن من حق هذا الرئيس أن يشرع للناس، طالما أنه هو الرئيس يشرع، يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، يكتب القوانين كما يشاء، يمسخ بالليل وينفذ بالنهار والعكس كذلك. وآخرون يعتقد أن من تعظيم الوالد طاعته مطلقا في الحلال والحرام، ومن طاعة الأم وتعظيمها طاعته مطلقا في الحلال والحرام، وكل هذا جهل بمقام وحقيقة التعظيم. فلا بد أن تعلم أن كل تعظيم يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو وبال على العبد، نسأل الله العافية والسلام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ألوان من التعظيم الذي تعاطاه بعض العباد هو حق محض لله جل وعلا. يقول: فجاءوا بموئدي، الموئد المهلك والهلكة، أي جاءوا بشيء مهلك خطير عظيم. ومنه أخر الموائد للعظم والكبر. فقوله فجاءوا بموئدي أي جاءوا بأمر مهلك خطير، جاءوا بأمر عظيم وهو الشرك بالله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم. قال: يقومون تعظيما، أي يقومون له تعظيما، والقيام تعظيما يكون لمن يا إخوان؟ لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يقام له كما تقدم معنا في الدروس الماضية، كان يكره ذلك ويغضب، مع أنه كان من في المنزلة العليا في قلوب أصحابه، ومع ذلك لما علموا غضبه وعدم رضاه بذلك تركوه رضي الله عنه. فكيف من يقوم لخشبة أو سارية أو يقوم لعبد لا يساوي شسع نعل محمد عليه الصلاة والسلام يقوم له تعظيما، نسأل الله العافية والسلام. وتقدم أن بعضهم إذا دخل عليه الشيخ فلان أو الكبير الفلاني كاد أن يحبس نفسه من شدة الرهبة والخوف والتعظيم لهذا الداخل، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك إذا دخل هو عليه، قال: ويحنون نحوه، أي يحنون رؤوسهم وظهورهم له تعظيما، وهذا شرك بالله عز وجل. قال: ويومون نحو الرأس، الإيماء الإشارة، وأصله إيماء العبد برأسه ركوعا وسجودا في الصلاة إذا كان معذورا، أي هكذا يومي برأسه بهذه الصورة يحنيه إلى أسفل للركوع وأسفل منه للسجود، وهذا لا يجوز في الفرائض إلا لعذر شرعي، ويجوز في النوافل بغير عذر لكنه يقل أجره عن صلاة القائم. ويومون نحو الرأس والأنف باليد، يعني يومون يقبل أنفه ويده ورأسه إلى غير تعظيما. أما قبله احتراما لا من باب التعظيم فهذا لا حرج فيه، وقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أبو عبيدة رضي الله عنه يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي حديث زراع في سنن أبي داود سند لا بأس به، وقد قدم زوج وفد عبد القيس قال فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قبلنا يده، وجاء أيضا من حديث ابن عمر في السنن ولا يصح، ضعيف حديث ابن عمر في حديث بل أنتم العكارون في رواية بل أنتم الكرارون هذا ضعيف. الشاهد أنه إذا قبل الرأس أو اليد فلا حرج في ذلك، وقبل عمر رضي الله عنه رأس عبد الله ابن حذافة السهمي. وجاءت الأحاديث في إسنادها لي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لفاطمة ويقبل يدها ويجلسها مكانه، وتفعل به كذلك هي رضي الله عنها إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الفعل إذا كان لا يقترن بتعظيم يدخل فيه عمل القلب من الذل والخضوع والانقياد ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه إذا اقترن مع شيء من الانحناء، لأن الإنسان قد يقبل والشخص الآخر جالس هذا وارد، لا يكون المراد الانحناء وإنما المراد إيش؟ التقبيل. وأما من قال أن تقبيل الرأس بدعة نجدية فهذا غلط يا إخوان، ثبت عن السلف في مواضع أنهم كانوا يقبلون رأس الشيوخ والعلماء وغير ذلك، فهذا الكلام فيه نظر حقيقة. قال وهذا سجود وانحناء، وانحنى بإشارة إليه بتعظيم، وذا فعل معتدي. تقدم معنا أن السجود لا يكون إلا لله جل وعلا، وقد كان السجود من قبل يكون تحية في الشرائع من قبل، فلما صار السجود موما بين حق المخلوق وحق الخالق منع مطلقا، وصار حقا محضا لمن؟ لله تعالى في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإنك لا تستطيع أن تميز هذا الساجد ساجد لله أم أنه ساجد لفلان، وسجود لفلان هذا تعظيما لفلان أم تعظيما لله أم تحية، أليس كذلك؟ أمر موهم أليس كذلك؟ سد هذا الباب، لأن التوحيد لا يستعمل فيه باب الموهمات مطلقا، فمنع السجود والانحناء لغير الله تعالى مطلقا، وأمرنا ألا نسجد ولا نركع إلا لله الواحد القهار جل الله في علاه. ولهذا قال ولا فعل معتدي، أي اعتدى وتعدى حدوده إلى غير ذا من كل أنواعها التي بها الله مختص. فوحده تسعد، ويقرأ تسعد أي تسعد من قبل الله وتسعد في الدنيا والدار الآخرة بالتوحيد، فهذه الأفعال كلها دالة على التعظيم، ولهذا يجب صرفها للمولى تبارك وتعالى. قال وفي صرفها وبعض الشرك قد أتى فجانبه واحذر أن تجيء بموئده، يعني يقول هذه الأفعال إن فعلت بعضها أو كلها فالباب واحد، لكن يكون إذا فعلت الأكثر ارتكبت شركا أكثر، يعني إذا سجد إنسان لغير الله وركع لغير الله بكم شرك أتى؟ بشركين، شرك السجود وشرك الركوع، سجد لغير الله وركع لغير الله، هل غلظ شركه كشرك من سجد لغير الله فقط تعظيما وتعبدا وتألها؟ لا، فالشرك لركاء. ولهذا قال المؤلف هنا وفي صرفها أو بعضها، أي أو في صرف بعضها، فلا يلزم الإنسان الصبر أنه لا بد حتى يقع في الشرك الأكبر أن يسجد ويركع وكل هذه الأشياء لكي يجمع حتى يكون العبد مشركا بهذا الاعتبار، لا، لو فعل نوع من أنواع هذا الشرك والعياذ بالله وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر بسجوده تعظيما لغير الله وركوعه تعظيما وتعبدا لغير الله جل وعلا. قال وفي صرفها وبعض الشرك قد أتى فجانبه واحذر أن تبئ بموئدي. نقف عند هذا والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا والله تعالى.